قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ظاهرهما مما يلي الرأس، وباطنهما مما يلي الوجه. من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين، المسبحتان وتسمان سبابتان، لهما اسم سبابتان لعل السفيه يسب بهما، مسبحتان لأن العاقل يسبح بهما يعد تسبيحه عليهما من باب التغليب، وإلا جميع الأصابع تسبح أي تعد بها التسبيح. ظاهرهما بإبهامين، يمسح ظاهرهما بإبهامين وباطنهما بالسباحتين، وهذا ظاهر وليس هنا أمر جديد، وهو كالأحاديث التي تقدمت. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب مسح الصدغين وعنهما من الرأس. عن الربيع بنت معاوية رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح برأسه، فمسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
باب مسح الصدغين بضم الساد وأنهما من الرأس. الصدغ ما بين العين والأذن، يطلق الصدغ على الموضع الذي بين العين والأذن، وعلى الشعر المتدلي على هذا المكان. الصدغان يمسحان مع الرأس ويغسلان مع الوجه أيضا، لأنه لا يتم غسل الوجه على الوجه المطلوب إلا بالشروع في غسل الصدغين. الصدغان من الوجه باعتبار ومن الرأس باعتبار، أما بالنسبة للوجه فيغسلان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو على تحديد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والصدغان داخلان في تحديد الوجه. إذا ثبت من الشارع غسلهما مع الوجه ثم مسحهما مع الرأس لا يسعنا إلا الامتثال، وثبت هذا وذاك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه. أما قولها ما أقبل منه وما أدبر، قد تقدم التفصيل في كيفية مسح الرأس، وأن أصح الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد بأن يبدأ المتوضئ من مقدم رأسه ويذهب باليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وذكرنا ثلاث صور، وهذه الصورة هي الصورة الصحيحة، وأصح حديث كما قال أهل العلم في هذا الباب في باب مسح الرأس حديث عبد الله بن زيد، وكل ما عداه يفسر به يفسر بذلك الحديث. إذا جاء ذكر الإقبال والإدبار المعنى ما في حديث عبد الله بن زيد. ومسح بصدغيه وأذنيه مرة واحدة، على أن الصدغ والأذن من الرأس يمسحان بماء الرأس ويمسحان مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، أي حسن كل من أبي داود والترمذي هذا الحديث. نعم، تقدم الحديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مسلم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى غاب القدار، حتى غاب القدار وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد.
باب مسح العنق. لم يرد في مسح العنق أو في مسح الرقبة إلا حديثان اثنان حسب علمنا، أحدهما هو هذا عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القدار. القدار مجمع الشعر، أي الشعر الذي يتدلى من جهة الرقبة، مجمع الشعر من جهة الرقبة من خلف يسمى القدار، وما يليه من مقدم العنق. والحديث ضعيف، ذكر أهل العلم له علتان، العلة الأولى ليث بن أبي سليم وهو ضعيف معروف عند أهل العلم. ذكر النووي اتفق العلماء على ضعفه، وغير واحد من أهل العلم ترك هذا الرجل يحيى بن القطان، عبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل، كل هؤلاء تركوه، فهو إذن ضعيف. العلة الثانية الجهالة في جده، وعلى هذا فالحديث هالك لا تقوم به الحجة. وروي حديث آخر واختلف أهل العلم أيضا بالنسبة لذلك الحديث الذي نصه من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل أو الغل يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: حاول الحافظ ابن حجر أن يرد ويدافع من هذا الحديث مع العلم أن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه موضوع، كالنووي، ويقول العلامة ابن القيم: لا يثبت في هذا الحديث، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسح العنق، أو لا يثبت في مسح العنق حديث سواء كان هذا أو الذي قبله. كثير من الحفاظ والمحققين نفوا ثبوت حديث يثبت مسح الرقبة أو مسح العنق، ولكن الحافظ ابن حجر يحاول أن يدافع عن الحديث. قد يكون هذا الحديث موقوفا ولكنه يعطى حكم الرفع. وأما الإمام الشوكاني فقد رد على النووي في قوله موضوعا، وحاول إثباته، لأن هذا الحديث موجود في كتب العترة، كتب أئمة الزيدية، وهم يعملون بذلك. كأن الإمام الشوكاني عنده نوع من الآثار الباقية، وهذه الآثار موجودة عنده في بعض النواحي، ولذلك حاول إثبات هذا الحديث إثبات حكم مسح الرقبة، على الرغم أن كثيرا من المحققين ينفون ثبوت شيء في ذلك ويرمون بالوضع ما جاء في ذلك من الأحاديث أو من الحديثين كما تقدم. وعلى كل لو كان مسح الرقبة أو مسح العنق مأثورا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وضوئه لنقل ذلك كما نقل غسل الأعضاء ومسح الرأس، ولا يقتل ذلك شخص واحد يختلف فيه، ولا يأتي بطريق واحد حتى يختلف أهل العلم ويكون ذلك مجهولا عند كثير من أهل السنة، وإنما يعرف من الناحية العملية عند الزيدية. لذلك في النفس شيء من ثبوت هذا الحكم، وإن دافع عنه الإمام الشوكاني رحمه الله، والله أعلم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. عن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلى البخاري وأبا داود. في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. عن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. عن ثوبان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار، رواه مع أحمد. عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. قال المؤلف العصائب العظائم والتساخين الخفاف.
باب جواز المسح على العمامة. الأحاديث التي ساقها المؤلف تحت هذا الباب بين حديث متفق على صحته وبين من فرد به مسلم وبين ما رواه أهل السنن، فكلها ثابتة. وقد تقدم الكلام على بعض هذه الأحاديث، إنما الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه حديث المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسى على الخفين والعمامة، في حديث أنس الذي تقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدم رأسه من تحت العمامة فلم ينقض العمامة ولم يذكر المس على العمامة. هناك أشار الإمام الشوكاني بأن حديث المغيرة هو الذي يفسر هذا الحديث، بمعنى عدم ذكر أنس المس على العمامة، وأنه عليه الصلاة والسلام مس مقدم رأسه من تحت العمامة. لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه لم يمسح العمامة، إنما مسى بعض رأسه، ليستدل بذلك على جواز مسي بعض الرأس. الثابت لا يثبت مسح بعض الرأس بدون إكمال على العمامة، إنما الكيفية كيفية مسح الرأس كما تقدم، إما أن تمسح رأسك كله بيديك بالكفين، بأن تبدأ من مقدم رأسك وتذهب بالكفين إلى قفاك ثم تردهما إلى حيث بدأت إذا كنت غير لابس للعمة. التعميم على الأصح التعميم واجب، ولا يلزم من التعميم أن يصيب الماء الشعر كله شعرا شعرا أو شعرة شعرا، لا يجب، لأنه لو شرطنا ذلك تحول المسح إلى الغسل. فرق بين مسمى المسح ومسمى الغسل. مسمى المسح أن تمسح محل الفرد كله سواء أصاب الماء جميع الشعر أو لم يصب، ولكن التعميم واجب. هذه كيفية. والكيفية الثانية التي أشارت إليها هذه الأحاديث أن يمسح مقدم رأسه من تحت العمة ثم يكمل على العمة، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة هي التي ذكرها العلامة ابن القيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المسح على العمة وحدها دون أن يمسح شيئا من الرأس، هذا بعد أن نتصور العمة. العمة ليست هذه التي نلبسها، هذه كأنها طيلسان تقريبا، ولكن العمة هي العمة المكورة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لباس العرب والتي يلبسها بعض الناس في بعض الأقدار الآن، معروفة لديكم العمة المكورة. أما المسح على ما عدا هذه العمة لا يجوز، لأن العمة التي تمسح هي العمة الشرعية لا العمة اللغوية. أما لغة كل ما يعم الرأس يطلق عليه عمة، من خمار المرأة وهذه الملابس التي نلبسها فوق رؤوسنا كلها لغة يطلق عليها أنها عمة. لذلك أطلق على العمة في هذه الأحاديث لفظة خمار، لأن الخمار ما يستر الرأس، العمة يطلق عليها خمار. وأما الخمار وأما هذه الغتر شرعا لا يطلق عليها عمة. إذن لفظة الخمار تشمل العمة وغير العمة. العمة المعروفة شرعا هي العمة المكورة، هي التي تمسح لا هذه التي نلبسها. وحاول بعضهم أن يشترط في مسح العمة ما يشترط في مسح الخفين، أن يلبسهما على طهارة أي على وضوء، وأن يجعل لها مدة كمدة المسح على الخفين، ولكنه غير ثابت. لم يثبت اشتراط أن تلبس العمة على طهارة أي على وضوء كالخفين والجوربين، ولم يثبت تحديد المدة، من ادعى ذلك فعليه الدليل، ولا دليل فيما نعلم. لذلك عندما أراد بعض الصحابة أن يخلع عليه وعمامته نصحه بعض الصحابة أن يمسح، وهو سلمان، أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. وأما بالنسبة للخفين فمعلوم اشتراط الطهارة، ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الجوربين. الفرق بين الخفين وبين الجوربين، الخف ما يكون من الجلد، الخف من الجلد وهو ما يستر الكعبين، ما دون الكعبين لا يسمى خفا ولا يجوز المسح عليه. هذه الأحذية التي في الأسواق كلها ليست من قبيل الخفاف، إنما الخف ما يستر الكعبين، ما دون الكعبين اسمه النعل، فيجوز أن تحرم فيه. هذه الأحذية الموجودة الآن وإن كانت تستر القدم ما لم تستر الكعبين يجوز الإحرام فيها، وإن كان يتحفظ كثير من الناس، ولكنها ليست من الخفاف. الخف ما كان من الجلد ويستر الكعبين. أما الجورب ما يكون من قطن أو كتان أو صوف، ولكنه أيضا يستر الكعبين. فيجوز المسح على الجوربين كما يجوز المسح على الخفين سواء بسواء. وقد ألفت في المسح على الخفين والجوربين رسائل لما كثر النزاع بين الناس، لأن كثيرا من المبتدعة لا يرون المسح على الخفين والجوربين، لذلك أفرد بعض أهل العلم رسائل مؤلفة في هذا الباب وإيراد الأدلة على ذلك. ويذكر كثير من علماء العقيدة المسح على الخفين في باب العقيدة، السبب لأن اعتقاد أن المسح على الخفين مشروع يعتبر عقيدة أهل السنة والجماعة، يفارقون بذلك أهل البدع، لأن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، لذلك يذكرون في باب العقيدة. وهذا الباب مهم جدا، لا من الناهية العملية، لأن ليس بواجب عليك أن تمسح، رخصة، ولكن من حيث الاعتقاد، اعتقاد المشروعية والاقتناع والعمل بذلك على أنها رخصة واجب، إذا رأيت في نفسك غضاضة وتوقفا في ذلك. وقبل ذلك إذا كنت إنسانا عادي أنت بالخيار، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلبسون الخفاف والجوارب لأجل المسح، يلبس الإنسان لحاجته، فإذا جاء وقت الصلاة وعلم إنه لبس على طهارة مسح وإلا خلع، أي لا يهتمون لأن يلبسوا لأجل أن يمسحوا، ولكن يلبس الإنسان للحاجة، فإذا جاء وقت الوضوء تصرف، إن لبس على طهارة مسح وإلا خلع، هذه كانت عادتهم بدون بحث أن يكون فيها خروق أم لا، إذ لا توجد نصوص تشترط عدم الخروق، الخروق الخفيفة لا تضر. قال ما الكف ثابت على الرجل، لأنهم كانوا يلبسون ويجاهدون فيها ويسافرون فيها، الخروق شيء لا بد منه، لذلك لا يشترط شيء من ذلك كما يتشدد بعض الفقهاء. العمة جاءت تسميتها لأن بالعصائب وبالخمار كل ذلك معاني لغوية، لأنها تعصب بها الرؤوس وتخمر بها الرؤوس، والاسم الشرعي العمامة، ولا يؤخذ من ذكر العصائب والخمار أنه يجوز المسح على كل ما يعصب به الرأس وكل ما يخمر ويستر الرأس، لا، إنما هذه معاني لغوية. المسح على العمة الشرعية المعروفة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي كانت من عادة العرب ورثها رسول الله عليه الصلاة والسلام من قومه، والتساخين الخفاف، لأنها تسخن القدم وتحافظ على الحرارة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته على العمامة والخفين، متفق عليه.
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، هذا الحديث كالذي تقدم، وهو الذي يفسر لنا حديث أنس الذي أخذناه في الدروس السابقة، مسح بناصيته وعلى العمامة، أي معا، الواو للجمع، جمعا بين المسح على الناصية والمسح على العمامة، أي كمل على العمامة وعلى الخفين. وقوله متفق عليه نبه الحافظ إن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث، ولكن وهم في ذلك المنذري وابن الجوزي، وتبعهما في ذلك المؤلف. الحديث من مفردات مسلم، هكذا أفاد الحافظ.
رضي الله عنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوقع ونمسح على وعدنا. قال: ونادى في على صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. قال المعلم: أرهقنا العصر أخذناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دار وقتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه، فقال: ويل للعقاب من النار. رواه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس عقابهم الماء، فقال: ويل للعقاب من النار. رواه أحمد. عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من طول الأقدام من النار. رواه الدارقطني. رواه أحمد والدارقطني. فعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على وهن قدمه مثل موضع الظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. فقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة.
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض، أن الغسل هو الفرض، أنه الفرض بصيغة الحصر، أن غسل الرجلين هو الفرض، أي لا يكفي المسح على الرجلين ما لم تكن لابسا للخفين والجوربين كما يفعل بعض المبتدعة. وقول المؤلف وبيان أنه الفرض إشارة إلى الرد على الذين يجيزون المسح، وأن المسح لا يكفي بل لا بد من الغسل. عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرنا نوعا ما صلاة العصر وقد حان وقتها، فجعلنا نتوضأ ونمسه على أرجلنا. لعلهم لم يعلموا قبل ذلك أن الغسل هو الفرض. قال: فنادى بعلى صوتي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. متفق عليه. وهذا الوعيد يدل على أن الاكتفاء بالمسح من الكبائر، لأن الصلاة لا تصح ولا يخفى عدم صحة الصلاة، كون ذلك من الكبائر، حيث إن من يتعمد فعل ذلك مع العلم استخفافا بالسنة يؤدي ذلك إلى الردة. لو أن الإنسان علم الحكم فأعرض عن الحكم فرفض إلا المسح، هذا الإعراض وهذا الاستخفاف يؤدي إلى الردة، ولكن عند عدم العلم لا يؤدي إلى ذلك. أرهقنا العصر، أي أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، بالنسبة لمن اكتفوا، لمن أرادوا أن يكتفوا بالمسح على الأرجل دون الغسل، وأن الغسل هو الفرض. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار، رواه مسلم. وهذه القصة والتي قبلها والتي ستأتي تبين أنها وقائع متعددة وقعت عدة مرات، هذه وقعة غير الوقعة الأولى، إنسان لم يغسل عقبه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. وعن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، إما غفلة أو نسيانا أو لقلة ماء، فقال ويل للعقاب من النار. وهذا يقع من الناس كثيرا في وقت العجلة، وخصوصا بالنسبة لمن لا يعلم هذا الوعيد، يتساهل كثير من الناس يجعل رجله تحت الكباس فيمشي، قد تبقى بقع إما في داخل الأخمص أو في العقب، فينبغي مراعاة ذلك. المواضع التي لا يصل الماء إليها إلا بالدلك، الدلك يكون واجبا، ومن مسمى غسل الرجل ومن مسمى الوضوء، وإنما يختلفون في وجوب التخليل إذا كان الماء يصل بدون تخليل. فإذا كنت تعلم أن هناك موضعا في أعضاء وضوئك لا يصل الماء إلا بالتخليل، وجب تخليل ذلك الموضع وإيصال الماء إليه. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، أي قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي تقدمت ويل للعقاب من النار، لا يفهم منه تخصيص العقاب، وإنما العقب مذنة في الغالب لعدم وصول الماء إليه، لذلك خصه بالذكر. وأما إذا لم يصل الماء إلى بطون الأقدام، إلى أطراف الأصابع، إلى ما بين الأصابع، الحكم واحد، لا فرق بين ألا يصل الماء إلى العقب أو إلى أي جزء في رجلك أو في يدك. عن جابر بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. هذه الجملة اختلف أهل العلم في تخريجها، من أهل العلم من فهم من هذا أنه يعيد الوضوء، والذين فهموا هذا استدلوا بهذه القصة على عدم المتابعة، موالاة، المتابعة والموالاة بين أعضاء الوضوء. فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يستأنف الوضوء من جديد فيتوضأ، لأنه لو رجع فغسل تلك البقعة أو ذلك البياض لم تحصل الموالاة، لذلك أمره بأن يعيد الوضوء من أول، أن يستأنف الوضوء. هذه وجهة نظر من استدل بهذا الحديث على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وأن لا يتأخر شيء عن شيء، بحيث يسمى عرفا أنه تأخر وانقطع. وتحديد الموالاة والمتابعة راجع للعرف، هذه قاعدة، أيما حكم لم يرد فيه تحديد في الشرع المرجع العرف. هذا وجه. الوجه الثاني ارجع فأحسن وضوءك، أي ارجع فاغسل هذا المكان الذي أو هذا الموضع الذي لم يصل إليه الماء. إن فهمنا هذا الفهم لا يدل الوجوب الحديث أي لا يستدل به على وجوب المتابعة والموالاة، وإنما عليه أن يرسل ما بقي. هذه وجهة نظر وتلك وجهة نظر، وهذا استنباط وذلك استنباط، وهذه من أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية، وهذا سبب واضح جدا. حديث واحد يختلفون في كيفية الاستنباط واستنتاج الحكم منه، هذا وغيره من الأسباب الكثيرة التي ذكرها تقي الدين ابن تيمية في كتابه رفع الملام، عن الأئمة العلام. إذا رجعت إلى هذا الكتيب تجد أسباب معقولة جدا تجعل الفقهاء يختلفون، هذا الاختلاف من تلكم الأسباب هو هذا السبب. الآن الفقهاء مختلفون في وجوب الترتيب وفي وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهذا الحديث هو فهم هذه القصة من أسباب اختلافهم في هذا الحكم. لذلك لا ينبغي التشدد في مثل هذا الخلاف. إن اقتنعت أنت أن مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، أن المراد أن يتوضأ من جديد ويلغي الوضوء الأول، إن فهمت هذا واشترطت الموالاة وفهم غيرك خلاف هذا أن الواجب أن يرجع فيغسل ذلك الموضع، اعمل بما فهمت ولا تتشدد على من فهم خلاف ما فهم، لأن المفاهيم مختلفة وليس هناك فهم محجور عليه، لكل إنسان أن يفهم ما يفتح الله عليه. وسلفنا وأئمتنا الذين يختلفون مثل هذا الاختلاف ما كان تؤثر هذه الاختلافات فيما بينهم من الود والمحبة والاحترام والتقدير أبدا، ولكنهم لا يتسامحون أبدا عندما يكون الخلاف في أصول الدين، في العقيدة، في المطالب الإلهية، في المغيبات، في النبوات، هناك يتشددون ويعتبر ذلك هو الخلاف في الدين لا مثل هذه المسائل الفرعية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوضوء. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التناول في تنعله وترجله وبوله وفي شأنه كله، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود.
باب التيمم في الوضوء. وإنما خص الوضوء أخذا من المقام، وإلا الحديث الذي سيأتي سوف يأمر بالتيمم في جميع الأحوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله، في لبسه لنعاله، وفي ترجله لشعره ولحيته، وفي طهوره، وفي شأنه كله حتى في حلق الرأس، وفي شأنه كله. وهل يدخل في هذا استعمال المسواك؟ اختلف أهل العلم بالنسبة للمسواك. منهم من اعتبر أنه من باب إزالة الآذورات والأوساخ، وفضل استعمال اليد اليسرى، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من أدخل المسواك في هذا العموم، وربما ورد التنصيص عليه وفي مسواكي، وإن كنت غير متأكد عن مدى صحة هذه الزيادة، وعلى كل إن صحت هذه الزيادة يجب العمل بها، وإن خالف بالاجتهاد بعض الأئمة إما لكونهم لم يطلعوا على هذه الزيادة أو لم تصح عندهم فاجتهدوا، لأنهم إن لم تبلغهم هذه الزيادة أو لم تصح عندهم لهم أن يجتهدوا، والمقام مقام الاجتهاد. ولكن الأولى تعميم قوله عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله، في شأنه كله إلا ما كان من باب إزالة الأوساخ المقامات غير المقامات الشريفة، أو ما نص النبي عليه الصلاة والسلام عليه بتقديم اليسرى الخروج من المسجد. وفيما عدا ذلك ينبغي الحرص على استعمال اليد اليمنى، حتى في تناول شيء، في تناول كتاب، وفي إعطاء شيء، خلاف ما جرت به الآن عادة كثير من الناس بأن يتناولوا أو يمدوا باليد اليسرى. ومما يؤسف له أن كثيرا من كبار الناس في السن يلاحظ يشربون الماء باليد اليسرى في الغالب الكثير، عندما يشربون الماء في هذا المسجد، وكثيرا ما تنبه ولا ينتبه يستغرب. إذا قلت استعمل اليمنى استغرب، وهو أبشاب لو بقي الشيب في وجهه. ولكن المستغرب الإنسان الكبير الذي لم يتعود هذه العادة كيف يربي ولده؟ تربية الولد وعادة الولد تؤخذ من عادة والده. لذلك لا ينبغي للرجال أن يستعملوا أن يخالفوا السنة إذا علموا بين أيدي أولادهم، لئلا يتعودوا ذلك. ومسألة الأكل والشرب واستعمال اليد اليسرى في أكثر الأشياء هذا هو الأمر المنتشر الآن بين المجتمع، وخصوصا بين الشباب، إلا الشباب الصالحين إن شاء الله الذين يطلبون العلم. لذلك تلاحظ شابا يسوق سيارته فيمسك شيئا من المشروبات في اليد اليسرى فيشرب وهو يسوق السيارة، أو يأكل باليسرى فهو يسوق السيارة. هذه أصبحت عادة في الشباب، فينبغي أن تحارب هذه العادة لأنها عادة مستوردة، إنما جاءت من غير المسلمين، لأن الشباب سافروا واختلطوا أو جاءهم غيرهم ممن هذه عادتهم فورثوا. التساهل بمثل هذه الأشياء لا ينبغي. البركة كل البركة في اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الواجبات وفي السنن، لأن ذلك يحملك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة. عندما تحرص أن تعرف كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرجل شعره من أي جهة يبدأ، أو لحيته، أو عندما يتنعل، وفي كل شيء، إذا تتبعت ذلك هداك ذلك إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون في عبد الله بن عمر الذي يحاول أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في العادات. وكثير من أهل العلم يحبون أكل الدبة لما علم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويتتبعها في الإدام، لذلك يحبون ويحرصون على أكلها. هذه الأشياء وإن كانت أشياء عادية، لكن حرصك عليها يجرك إلى ازدياد محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. وإذا أعرض الناس عن اتباع السنة واقتصروا على أداء الواجبات فقط وفي السنن تركوا اتباع السنة، لابد إنهم ينتقلون في هذه الجزئيات إلى اتباع عادات أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعداء الإسلام والمسلمين من الأوروبيين وغيرهم فيقلدونهم في ذلك. وهذا التقليد الظاهري ربما يجر شيئا فشيئا إلى محبتهم إلى تقديرهم واعترامهم، وهذا ملموس لدى كثير ممن يخالطون هؤلاء، تجد لديهم تقديرا لهؤلاء أكثر من تقديرهم لإخوانهم المسلمين، وربما ثانية أو سنة محمدية عليه الصلاة والسلام إرضاء لأصدقائه من غير المسلمين وتحببا إليهم. هذا أمر خطير وخطير جدا على الإيمان، وإن كنت إنك ترى أمر هين تركك لسنة من السنن إرضاء لصديقك الأوروبي، وهذا ليس بالأمر الذين اتبعوا أعداء الإسلام وأعلموا أخيرا قالوا الذي أخر الشرق الإسلامي ترددهم إلى المساجد، هكذا صرح بعض الملاحدة بعد أن فارقوا هذه الدار دار الإسلام وسكنوا بين أصدقائهم، أعلنوا ما في نفوسهم ورأوا أن أولئك تقدموا لكونهم لا يترددون إلى المساجد، وأن الذي أخر المسلمين ترددهم إلى المساجد. هذه ردة صريحة علم صاحبها أو لم يعلم، لأن في ذلك سخرية بالإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا من باب المثال فقط، وإلا الجملة السابقة وفي شأنه كله تكفي هذا وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. ظاهرهما مما يلي الرأس، وباطنهما مما يلي الوجه. من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين، المسبحتان وتسمان سبابتان، لهما اسم سبابتان لعل السفيه يسب بهما، مسبحتان لأن العاقل يسبح بهما يعد تسبيحه عليهما من باب التغليب، وإلا جميع الأصابع تسبح أي تعد بها التسبيح. ظاهرهما بإبهامين، يمسح ظاهرهما بإبهامين وباطنهما بالسباحتين، وهذا ظاهر وليس هنا أمر جديد، وهو كالأحاديث التي تقدمت. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب مسح الصدغين وعنهما من الرأس. عن الربيع بنت معاوية رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح برأسه، فمسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
باب مسح الصدغين بضم الساد وأنهما من الرأس. الصدغ ما بين العين والأذن، يطلق الصدغ على الموضع الذي بين العين والأذن وعلى الشعر المتدلي على هذا المكان. الصدغان يمسحان مع الرأس ويغسلان مع الوجه أيضا، لأنه لا يتم غسل الوجه على الوجه المطلوب إلا بالشروع في غسل الصدغين. الصدغان من الوجه باعتبار ومن الرأس باعتبار. أما بالنسبة للوجه فيغسلان من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو على تحديد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، والصدغان داخلان في تحديد الوجه. إذا ثبت من الشارع غسلهما مع الوجه ثم مسحهما مع الرأس لا يسعنا إلا الامتثال، وثبت هذا وذاك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه. أما قولها ما أقبل منه وما أدبر، قد تقدم التفصيل في كيفية مسح الرأس، وأن أصح الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن الزيد بأن يبدأ المتوضئ من مقدم رأسه ويذهب باليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وذكرنا ثلاث صور، وهذه الصورة هي الصورة الصحيحة وأصح حديث كما قال أهل العلم في هذا الباب، في باب مسح الرأس حديث عبد الله بن زيد. وكل ما عداه يفسر به، يفسر بذلك الحديث. إذا جاء ذكر الإقبال والإدبار المعنى ما في حديث عبد الله بن زيد. ومسح بصدغيه وأذنيه مرة واحدة، على أن الصدغ والأذن من الرأس يمسحان بماء الرأس ويمسحان مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، أي حسن كل من أبي داود والترمذي هذا الحديث. نعم، تقدم الحديث.
قال الناظم رحمه الله تعالى باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مسلم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى باب القدار، حتى باب القدار وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد.
باب مسح العنق. لم يرد في مسح العنق أو في مسح الرقبة إلا حديثان اثنان حسب علمنا، أحدهما هو هذا عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القدار. القدار مجمع الشعر، أي الشعر الذي يتدلى من جهة الرقبة، مجمع الشعر من جهة الرقبة من خلف يسمى القدار، وما يليه من مقدم العنق. والحديث ضعيف، ذكر أهل العلم له علتان، ذكر أهل العلم له علتين. العلة الأولى ليث بن أبي سليم وهو ضعيف معروف عند أهل العلم. ذكر النووي اتفق العلماء على ضعفه، وغير واحد من أهل العلم ترك هذا الرجل يحيى بن القطان، عبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل، كل هؤلاء تركوه، فهو إذن ضعيف. العلة الثانية الجهالة في جده، وعلى هذا فالحديث هالك لا تقوم به الحجة. وروي حديث آخر واختلف أهل العلم أيضا بالنسبة لذلك الحديث الذي نصه من مسها قفاه مع رأسه وقي الغل أو الغل يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: حاول الحافظ ابن حجر أن يرد ويدافع من هذا الحديث مع العلم أن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه موضوع، كالنووي، ويقول العلامة ابن القيم: لا يثبت في هذا الحديث، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسه العنق، أو لا يثبت في مس العنق حديث سواء كان هذا أو الذي قبله. كثير من الحفاظ والمحققين نفوا ثبوت حديث يثبت مسح الرقبة أو مسح العنق، ولكن الحافظ ابن حجر يحاول أن يدافع عن الحديث. قد يكون هذا الحديث موقوفا ولكنه يعطى حكم الرفع. وأما الإمام الشوكاني فقد رد على النووي في قوله موضوعا وحاول إثباته، لأن هذا الحديث موجود في كتب العترة، كتب أئمة الزيدية، وهم يعملون بذلك. كأن الإمام الشوكاني عنده نوع من الآثار الباقية، وهذه الآثار موجودة عنده في بعض النواحي، ولذلك حاول إثبات هذا الحديث إثبات حكم مسح الرقبة، على الرغم أن كثيرا من المحققين ينفون ثبوت شيء في ذلك ويرمون بالوضع ما جاء في ذلك من الأحاديث أو من الحديثين كما تقدم. وعلى كل، لو كان مسح الرقبة أو مسح العنق مأثورا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وضوئه لنقل ذلك كما نقل غسل الأعضاء ومسح الرأس، ولا ينقل ذلك شخص واحد يختلف فيه، ولا يأتي بطريق واحد حتى يختلف أهل العلم ويكون ذلك مجهولا عند كثير من أهل السنة، وإنما يعرف من الناحية العملية عند الزيدية. لذلك في النفس شيء من ثبوت هذا الحكم وإن دافع عنه الإمام الشوكاني رحمه الله، والله أعلم.
بعض جواز المسح على الإمامة. عن عمرو بن أنس التقريب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلى البخاري وأبا داود. في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والخمار. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الخفين والعمامة. رواه الترمذي وصححه. عن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. عن ثوبان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار. رواه مع أحمد. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساقين. رواه أحمد وأبو داود. قال المؤلف: العصائب العظائم والتساخين الخفاف.
باب جواز المسح على العمامة. الأحاديث التي ساقها المؤلف تحت هذا الباب بين حديث متفق على صحته وبين من فرد به مسلم وبين ما رواه أهل السنن فكلها ثابتة. وقد تقدم الكلام على بعض هذه الأحاديث، إنما الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه حديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسى على الخفين والعمامة. في حديث أنس الذي تقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح مقدم رأسه من تحت العمامة فلم ينقض العمامة ولم يذكر المس على العمامة. هناك أشار الإمام الشوكاني بأن حديث المغيرة هو الذي يفسر هذا الحديث، بمعنى عدم ذكر أنس المس على العمامة، وأنه عليه الصلاة والسلام مس مقدم رأسه من تحت العمامة. لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه لم يمسح العمامة، إنما مس بعض رأسه، ليستدل بذلك على جواز مسح بعض الرأس. الثابت لا يثبت مسح بعض الرأس بدون إكمال على العمامة، إنما الكيفية كيفية مسح الرأس كما تقدم، إما أن تمسح رأسك كله بيديك بالكفين، بأن تبدأ من مقدم رأسك وتذهب بالكفين إلى قفاك ثم تردهما إلى حيث بدأت إذا كنت غير لابس للعمة. التعميم على الأصح، التعميم واجب، ولا يلزم من التعميم أن يصيب الماء الشعر كله شعرا شعرا أو شعرة شعرا، لا يجب، لأنه لو شرطنا ذلك تحول المسح إلى الغسل. فرق بين مسمى المسح ومسمى الغسل. مسمى المسح أن تمسح محل الفرد كله، سواء أصاب الماء جميع الشعر أو لم يصب، ولكن التعميم واجب. هذه كيفية. والكيفية الثانية التي أشارت إليها هذه الأحاديث أن يمسح مقدم رأسه من تحت العمة ثم يكمل على العمة، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة هي التي ذكرها العلامة ابن القيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المسح على العمة وحدها دون أن يمسح شيئا من الرأس. هذا بعد أن نتصور العمة، العمة ليست هذه التي نلبسها، هذه كأنها طيلسان تقريبا، ولكن العمة هي العمة المكورة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لباس العرب، والتي يلبسها بعض الناس في بعض الأقدار الآن معروفة لديكم، العمة المكورة. أما المسح على ما عدا هذه العمة لا يجوز، لأن العمة التي تمسح هي العمة الشرعية لا العمة اللغوية. أما لغة كل ما يعم الرأس يطلق عليه عمة، من خمار المرأة وهذه ملابس التي نلبسها فوق رؤوسنا كلها لغة يطلق عليها أنها عمة. لذلك أطلق على العمة في هذه الأحاديث لفظة خمار، لأن الخمار ما يستر الرأس، العمة يطلق عليها خمار. وأما الخمار وأما هذه الغتر شرعا لا يطلق عليها عمة. إذن لفظة الخمار تشمل العمة وغير العمة. العمة المعروفة شرعا هي العمة المكورة، هي التي تمسح، لا هذه التي نلبسها. وحاول بعضهم أن يشترط في مس العمة ما يشترط في مس الخفين، أن يلبسهما على طهارة أي على وضوء، وأن يجعل لها مدة كمدة المس على الخفين، ولكنه غير ثابت، لم يثبت اشتراط أن تلبس العمة على طهارة أي على وضوء كالخفين والجوربين، ولم يثبت تحديد المدة. من ادعى ذلك فعليه الدليل، ولا دليل فيما نعلم. لذلك عندما أراد بعض الصحابة أن يخلع عليه وعمامته، نصحه بعض الصحابة أن يمسح، وهو سلمان، أن يمسح على خفيه وعلى عمامته. وأما بالنسبة للخفين فمعلوم اشتراط الطهارة، ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الجوربين. الفرق بين الخفين وبين الجوربين، الخف ما يكون من الجلد، الخف من الجلد وهو ما يستر الكعبين، ما دون الكعبين لا يسمى خفا ولا يجوز المسح عليه. هذه الأحذية التي في الأسواق كلها ليست من قبيل الخفاف، إنما الخف ما يستر الكعبين، ما دون الكعبين اسمه النعل، فيجوز أن تحرم فيه. هذه الأحذية الموجودة الآن، وإن كانت تستر القدم ما لم تستر الكعبين يجوز الإحرام فيها، وإن كان يتحفظ كثير من الناس، ولكنها ليست من الخفاف. الخف ما كان من الجلد ويستر الكعبين، أما الجورب ما يكون من قطن أو كتان أو صوف، ولكنه أيضا يستر الكعبين، فيجوز المسح على الجوربين كما يجوز المسح على الخفين سواء بسواء. وقد ألفت في المسح على الخفين والجوربين رسائل لما كثر النزاع بين الناس، لأن كثيرا من المبتدعة لا يرون المسح على الخفين والجوربين، لذلك أفرد بعض أهل العلم رسائل مؤلفة في هذا الباب وإيراد الأدلة على ذلك. ويذكر كثير من علماء العقيدة المسح على الخفين في باب العقيدة، السبب لأن اعتقاد أن المسح على الخفين مشروع يعتبر عقيدة أهل السنة والجماعة، يفارقون بذلك أهل البدع، لأن أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، لذلك يذكرون في باب العقيدة. وهذا الباب مهم جدا، لا من الناهية العملية، لأن ليس بواجب عليك أن تمسح، رخصة، ولكن من حيث الاعتقاد، اعتقاد المشروعية والاقتناع والعمل بذلك على أنها رخصة واجب، إذا رأيت في نفسك غضاضة وتوقفا في ذلك. وقبل ذلك إذا كنت إنسانا عادي أنت بالخيار. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلبسون الخفاف والجوارب لأجل المسح، يلبس الإنسان لحاجته، فإذا جاء وقت الصلاة وعلم إنه لبس على طهارة مسح وإلا خلع، أي لا يهتمون لأن يلبسوا لأجل أن يمسحوا، ولكن يلبس الإنسان للحاجة، فإذا جاء وقت الوضوء تصرف، إن لبس على طهارة مسح وإلا خلع. هذه كانت عادتهم بدون بحث أن يكون فيها خروق أم لا، إذ لا توجد نصوص تشترط عدم الخروق، الخروق الخفيفة لا تضر. طالما الخف ثابت على الرجل، لأنهم كانوا يلبسون ويجاهدون فيها ويسافرون فيها، الخروق شيء لا بد منه، لذلك لا يشترط شيء من ذلك كما يتشدد بعض الفقهاء. العمة جاء تسميتها لأن بالعصائب وبالخمار كل ذلك معاني لغوية، لأنها تعصب بها الرؤوس وتخمر بها الرؤوس، والاسم الشرعي العمامة. ولا يؤخذ من ذكر العصائب والخمار أنه يجوز المسح على كل ما يعصب به الرأس وكل ما يخمر ويستر الرأس، لا، إنما هذه معاني لغوية. المسح على العمة الشرعية المعروفة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي كانت من عادة العرب ورثها رسول الله عليه الصلاة والسلام من قومه، والتساخين الخفاف لأنها تسخن القدم وتحافظ على الحرارة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح ما يمر من الراس غالبا مع العمامه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع ومسح بناصيته على العمامه والخفين، متفق عليه.
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. هذا الحديث كالذي تقدم، وهو الذي يفسر لنا حديث أنس الذي أخذناه في الدروس السابقة. مسح بناصيته وعلى العمامة، أي معا، الواو للجمع، جمعا بين المسح على الناصية والمسح على العمامة، أي كمل على العمامة وعلى الخفين. وقوله متفق عليه، نبه الحافظ إن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث، ولكن وهم في ذلك المنذري وابن الجوزي، وتبعهما في ذلك المؤلف. الحديث من مفردات مسلم، هكذا أفاد الحافظ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين وبيانهما أمر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوقع ونمسح على رجلنا. قال: فنادى في على صوته: ويل لنا عقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض، أن الغسل هو الفرض، أنه الفرض بصيغة الحصر، أن غسل الرجلين هو الفرض، أي لا يكفي المسح على الرجلين ما لم تكن لابسا للخفين والجوربين كما يفعل بعض المبتدعة. وقول المؤلف وبيان أنه الفرض إشارة إلى الرد على الذين يجيزون المسح، وأن المسح لا يكفي بل لا بد من الغسل. عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أي أخرنا نوعا ما صلاة العصر وقد حان وقتها، فجعلنا نتوضأ ونمسه على أرجلنا، لعلهم لم يعلموا قبل ذلك أن الغسل هو الفرض. قال فنادى بعلى صوتي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، متفق عليه. وهذا الوعيد يدل على أن الاكتفاء بالمسح من الكبائر، لأن الصلاة لا تصح ولا يخفى عدم صحة الصلاة، كون ذلك من الكبائر، حيث إن من يتعمد فعل ذلك مع العلم استخفافا بالسنة يؤدي ذلك إلى الردة. لو أن الإنسان علم الحكم فأعرض عن الحكم فرفض إلا المسح، هذا الإعراض وهذا الاستخفاف يؤدي إلى الردة، ولكن عند عدم العلم لا يؤدي إلى ذلك. أرهقنا العصر أي أخرناها، ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار بالنسبة لمن اكتفوا، لمن أرادوا أن يكتفوا بالمسح على الأرجل دون الغسل، وأن الغسل هو الفرض. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار، رواه مسلم. وهذه القصة والتي قبلها والتي ستأتي تبين أنها وقائع متعددة وقعت عدة مرات، هذه وقعة غير الوقعة الأولى، إنسان لم يغسل عقبه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. وعن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ولم يمس أعقابهم الماء، إما غفلة أو نسيانا أو لقلة ماء، فقال ويل للعقاب من النار. وهذا يقع من الناس كثيرا في وقت العجلة، وخصوصا بالنسبة لمن لا يعلم هذا الوعيد، يتساهل كثير من الناس يجعل رجله تحت الكباس فيمشي، قد تبقى بقع إما في داخل الأخمص أو في العقب، فينبغي مراعاة ذلك. المواضع التي لا يصل الماء إليها إلا بالدلك، الدلك يكون واجبا، ومن مسمى غسل الرجل ومن مسمى الوضوء، وإنما يختلفون في وجوب التخليل إذا كان الماء يصل بدون تخليل. فإذا كنت تعلم أن هناك موضعا في أعضاء وضوئك لا يصل الماء إلا بالتخليل، وجب تخليل ذلك الموضع وإيصال الماء إليه. وعن عبد الله بن الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، أي قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي تقدمت ويل للعقاب من النار، لا يفهم منه تخصيص العقاب، وإنما العقب مذنة في الغالب لعدم وصول الماء إليه، لذلك خصه بالذكر. وأما إذا لم يصل الماء إلى بطون الأقدام، إلى أطراف الأصابع، إلى ما بين الأصابع، الحكم واحد، لا فرق بين ألا يصل الماء إلى العقب أو إلى أي جزء في رجلك أو في يدك. وعن جابر بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. هذه الجملة اختلف أهل العلم في تخريجها. من أهل العلم من فهم من هذا أنه يعيد الوضوء، والذين فهموا هذا استدلوا بهذه القصة على عدم المتابعة موالاة، المتابعة والموالاة بين أعضاء الوضوء. فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يستأنف الوضوء من جديد فيتوضأ، لأنه لو رجع فغسل تلك البقعة أو ذلك البياض لم تحصل الموالاة، لذلك أمره بأن يعيد الوضوء من أول، أن يستأنف الوضوء. هذه وجهة نظر من استدل بهذا الحديث على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وأن لا يتأخر شيء عن شيء، بحيث يسمى عرفا أنه تأخر وانقطع. وتحديد الموالاة والمتابعة راجع للعرف، هذه قاعدة. أيما حكم لم يرد فيه تحديد في الشرع المرجع العرف. هذا وجه. الوجه الثاني: ارجع فأحسن وضوءك، أي ارجع فاغسل هذا المكان الذي أو هذا الموضع الذي لم يصل إليه الماء. إن فهمنا هذا الفهم لا يدل الوجوب الحديث، أي لا يستدل به على وجوب المتابعة والموالاة، وإنما عليه أن يغسل ما بقي. هذه وجهة نظر وتلك وجهة نظر، وهذا استنباط وذلك استنباط، وهذه من أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية، وهذا سبب واضح جدا. حديث واحد يختلفون في كيفية الاستنباط واستنتاج الحكم منه، هذا وغيره من الأسباب الكثيرة التي ذكرها تقي الدين ابن تيمية في كتابه رفع الملام، عن الأئمة العلام. إذا رجعت إلى هذا الكتيب تجد أسباب معقولة جدا تجعل الفقهاء يختلفون. هذا الاختلاف من تلكم الأسباب هو هذا السبب. الآن الفقهاء مختلفون في وجوب الترتيب وفي وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، وهذا الحديث هو فهم هذه القصة من أسباب اختلافهم في هذا الحكم. لذلك لا ينبغي التشدد في مثل هذا الخلاف. إن اقتنعت أنت أن مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك أن المراد أن يتوضأ من جديد ويلغي الوضوء الأول، إن فهمت هذا واشترطت الموالاة، وفهم غيرك خلاف هذا أن الواجب أن يرجع فيغسل ذلك الموضع، اعمل بما فهمت ولا تتشدد على من فهم خلاف ما فهم، لأن المفاهيم مختلفة وليس هناك فهم محجور عليه. لكل إنسان أن يفهم ما يفتح الله عليه. وسلفنا وأئمتنا الذين يختلفون مثل هذا الاختلاف ما كان تؤثر هذه الاختلافات فيما بينهم من الود والمحبة والاحترام والتقدير أبدا، ولكنهم لا يتسامحون أبدا عندما يكون الخلاف في أصول الدين في العقيدة، في المطالب الإلهية، في المغيبات، في النبوات، هناك يتشددون ويعتبر ذلك هو الخلاف في الدين، لا مثل هذه المسائل الفرعية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كلام الحدود. عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التناول في تنعله وترجله وبوله وفي شأنه كله، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود.
باب التيمم في الوضوء. وإنما خص الوضوء أخذا من المقام، وإلا الحديث الذي سيأتي سوف يأمر بالتيمم في جميع الأحوال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله، في لبسه لنعاله، وفي ترجله لشعره ولحيته، وفي طهوره، وفي شأنه كله، حتى في حلق الرأس، وفي شأنه كله. وهل يدخل في هذا استعمال المسواك؟ اختلف أهل العلم بالنسبة للمسواك. منهم من اعتبر أنه من باب إزالة الآذورات والأوساخ، وفضل استعمال اليد اليسرى، وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من أدخل المسواك في هذا العموم، وربما ورد التنصيص عليه وفي مسواكي، وإن كنت غير متأكد عن مدى صحة هذه الزيادة. وعلى كل إن صحت هذه الزيادة يجب العمل بها، وإن خالف بالاجتهاد بعض الأئمة، إما لكونهم لم يطلعوا على هذه الزيادة أو لم تصح عندهم فاجتهدوا، لأنهم إن لم تبلغهم هذه الزيادة أو لم تصح عندهم لهم أن يجتهدوا، والمقام مقام الاجتهاد. ولكن الأولى تعميم قوله عليه الصلاة والسلام: وفي شأنه كله، في شأنه كله، إلا ما كان من باب إزالة الأوساخ المقامات غير المقامات الشريفة، أو ما نص النبي عليه الصلاة والسلام عليه بتقديم اليسرى الخروج من المسجد. وفيما عدا ذلك ينبغي الحرص على استعمال اليد اليمنى، حتى في تناول شيء، في تناول كتاب، وفي إعطاء شيء، خلاف ما جرت به الآن عادة كثير من الناس بأن يتناولوا أو يمدوا باليد اليسرى. ومما يؤسف له أن كثيرا من كبار الناس في السن نلاحظ يشربون الماء باليد اليسرى في الغالب الكثير، عندما يشربون الماء في هذا المسجد، وكثيرا ما تنبه ولا ينتبه، يستغرب. إذا قلت استعمل اليمنى استغرب، وهو أبشاب لو بقي الشيب في وجهه. ولكن المستغرب الإنسان الكبير الذي لم يتعود هذه العادة، كيف يربي ولده؟ تربية الولد وعادة الولد تؤخذ من عادة والده. لذلك لا ينبغي للرجال أن يستعملوا، أن يخالفوا السنة إذا علموا بين أيدي أولادهم، لئلا يتعودوا ذلك. ومسألة الأكل والشرب واستعمال اليد اليسرى في أكثر الأشياء، هذا هو الأمر المنتشر الآن بين المجتمع، وخصوصا بين الشباب، إلا الشباب الصالحين إن شاء الله الذين يطلبون العلم. لذلك تلاحظ شاء شابا يسوق سيارته فيمسك شيئا من المشروبات في اليد اليسرى فيشرب وهو يسوق السيارة، أو يأكل باليسرى فهو يسوق السيارة، هذه أصبحت عادة في الشباب، فينبغي أن تحارب هذه العادة لأن عادة مستوردة، إنما جاءت من غير المسلمين لأن الشباب سافروا واختلطوا أو جاءهم غيرهم ممن هذه عادتهم فورثوا. التساهل بمثل هذه الأشياء لا ينبغي. البركة كل البركة في اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الواجبات وفي السنن، لأن ذلك يحملك على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة، عندما تحرص أن تعرف كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرجل شعره من أي جهة يبدأ أو لحيته أو عندما يتنعل وفي كل شيء، إذا تتبعت ذلك هداك ذلك إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في عبد الله بن عمر الذي يحاول أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في العادات. وكثير من أهل العلم يحبون أكل الدب لما علم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويتتبعها في الإدام، لذلك يحبون ويحرصون على أكلها. هذه الأشياء وإن كانت أشياء عادية، لكن حرصك عليها يجرك إلى ازدياد محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. وإذا أعرض الناس عن اتباع السنة واقتصروا على أداء الواجبات فقط وفي السنن تركوا اتباع السنة، لابد إنهم ينتقلون في هذه الجزئيات إلى اتباع عادات أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعداء الإسلام والمسلمين من الأوروبيين وغيرهم، فيقلدونهم في ذلك. وهذا التقليد الظاهري ربما يجر شيئا فشيئا إلى محبتهم، إلى تقديرهم واحترامهم، وهذا ملموس لدى كثير ممن يخالطون هؤلاء، تجد لديهم تقديرا لهؤلاء أكثر من تقديرهم لإخوانهم المسلمين، وربما ثانية أو سنة محمدية عليه الصلاة والسلام إرضاء لأصدقائه من غير المسلمين وتحببا إليهم. هذا أمر خطير وخطير جدا على الإيمان. وإن كنت إنك ترى أمر هين تركك لسنة من السنن إرضاء لصديقك الأوروبي، وهذا ليس بالأمر الذين اتبعوا أعداء الإسلام وأعلموا أخيرا، قالوا الذي أخر الشرق الإسلامي ترددهم إلى المساجد. هكذا صرح بعض الملاحدة بعد أن فارقوا هذه الدار دار الإسلام وسكنوا بين أصدقائهم، أعلنوا ما في نفوسهم ورأوا أن أولئك تقدموا لكونهم لا يترددون إلى المساجد، وأن الذي أخر المسلمين ترددهم إلى المساجد. هذه ردة صريحة علم صاحبها أو لم يعلم، لأن في ذلك سخرية بالإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا من باب المثال فقط، وإلا الجملة السابقة وفي شأنه كله تكفي هذا وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.